وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله اللهم وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد هذا برنامجكم دار السلام وهذا اللقاء مضي في الركب الميمون في تأملات ووقفات مع كتاب الله الكريم ولقاء اليوم يجمع وقفات مع الجزئين 27 و28 من كتاب الله أما الجزء 27 فيبدأ من قول الله عز وجل في سورة الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون إلى نهاية سورة الذاريات ثم يأتي بعد ذلك يشمل سور الطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد فخاتمة الحديد هي خاتمة الجزء 27 سنقف مع بعض ما دلت عليه سور وآيات هذا الجزء المبارك بدأ الجزء في منتصف قصة خليل الله إبراهيم عندما نزلت الملائكة أضيافا عليه والجمهور على أن الملائكة كانوا جبريل وميكال وإسرافيل عليهم السلام جميعا قال فما خطبكم أيها المرسلون الضيف لا يكلم في الغرض الذي جاء من أجله إلا بعد أن تنتهي ضيافته حتى لا يشعر بالسآمة والملل والضيق والحرج فلما أطعمهم ولم تصل أيديهم إلى الطعام وتمت الضيافة لأن الذي عليه قام به سلام الله عليه بعد ذلك لما شعر برحيلهم سألهم رغم أنهم بشروه لكنه فقه أنهم ما جاءوا فقط من أجل البشارة وأن البشارة بإسحاق لم تكن قصارى الأمر الذي جاءوا من أجله فلذلك سألهم عليه السلام قال فما خطبكم أيها المرسلون تقولون إنكم مرسلون من لدن الله فلأي شيء أرسلتم وبأي شيء أرسلتم فأخبروا أنهم نزلوا أضيافا عليه لمرورهم في طريقهم إلى قرية سدوم وعمورية قرى قوم لوط وأخبروا أن أولئك القوم مجرمون أشد الإجرام وأن الله عز وجل سيهلكهم قال الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لا بد من اجتماع الإيمان والإسلام تصدق بقلبك ويظهر ذلك على جوارحك تنقاد لأحكام الله جل وعلا وشرعه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يدل على أن السبب في نجاتهم وإخراجهم بسبب إيمانهم لا بسبب قرابتهم من لوط كما قال الله عز وجل عن عبده نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فهذا أمر يجب أن يلحظ وهو مما اعتنى به الأخيار قبلنا ثم بعد ذلك جاءت آيات كثيرة في هذه السورة المباركة من أعظمها بيان لما خلق الله عز وجل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى وأن الخلق محاسبون ولهذا قال رب العزة وما خلقت الجن والإنس قدم الجن لأنهم خلقوا قبل الإنس وقرن بينهما لأن كلاهما مكلف إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذنوب بفتح الذال هي الدلو العظيمة المملوءة ماء فأخبر الله عز وجل أن نصيب مشرك العرب من الكفر من الذنوب من العقاب مثل نصيب من سبقهم من الأمم مثل نصيب من سبقهم من الأمم ثم جاءت سورة الطور قال الله فيها والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور الطور في الغالب الجبل الذي عليه نبت ويقال لكل جبل عليه نبت طور، لكن قد يكون هنا المقصود ذلك الجبل بعينه الذي كلم الله عز وجل عنده موسى. إن قلنا إن الطور هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى فينصرف قول الله عز وجل وكتاب مسطور إلى التوراة، وبعض العلماء يرى أن المراد القرآن، لكن القرآن يومئذ لم يكن قد كتب، فإن سورة الطور سورة مكية. جبير ابن مطعم قبيل إسلامه كان قد أتى المدينة عندما أراد أن يفادي أسارى بدر ممن أسرهم المسلمون لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. يقول رضي الله عنه بعد أن أسلم، يقول فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى وصل إلى قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فقال جبير فكاد قلبي أن يطير، ولعل هذا أول ما بث الإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. هذه السورة تضمنت أولا تقرير وقوع العذاب وأن العذاب كائن لا محالة، وبشرت المؤمنين بأنهم إن صلحوا وصلحت ذرياتهم فإن الله عز وجل سيجمعهم جميعا في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ففضل الله واسع، والأسرة المؤمنة يجب أن تجعل نصب عينيها أن تجتمع في الآخرة في الجنة كما جمعهم الله عز وجل في الدنيا، وهذا لا يتأتى إلا بالإيمان والإسلام والعمل الصالح والرغبة فيما عند الله، وأن يذكر بعضهم بعضا بما أوجب الله جل وعلا عليهم. لما ذكر الله إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. جاء في هذه السورة المباركة أن من يخدم أهل الجنة غلمان، وهؤلاء الغلمان يبقون غلمانا، وقد جرت عادة العرب أن من يخدمهم يكون قد راهق البلوغ أو قاربه، ولهذا يقال لهم غلمان ومفردها غلام. وهؤلاء يوصفهم الله عز وجل بأنهم في سورة أخرى بأنهم منثورون حتى يكونوا أجمل في العين، وهم قريبون ممن يخدمونهم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فإذا كان هذا من يقوم بالخدمة فكيف محيا ووجه المخدوم، وهم أولياء الله المقربون وعباده الصالحون، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك جاءت مفردة ريب المنون. المنون الموت وحوادث الدهر وقوارعه، يقول الهذلي أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بنافع من يجزع. فهذا ما يتعلق إجمالا بصورة الطور. في آخرها جاء إبطال دعوة قريش في آيات عظيمة متتابعة ذكرها الله عز وجل تباعا. قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أي هل عقولهم تملي عليهم هذا أم هم تجاوزوا الحد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فنزه الله جل وعلا ذاته العلية عما يدعيه أهل الإشراك في حقه سبحانه. بعد سورة الطور جاءت سورة النجم، أقسم الله فيها بالنجم قائلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال عدم الاهتداء، والغواية تلبس بالباطل في الرأي والمعتقد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم أي نبيكم، فالصاحب هنا بمعنى من أنتم وإياه، أنتم وهو يجمعكم حدث واحد. والحدث الذي بينهما أن النبي يدعوهم وهم لا يجيبونه، ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم بين الله عز وجل أن النبي عليه السلام مؤيد بالوحي من السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوحي من الذي جاء به من عند الله إلى محمد؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، قوة في ظاهره وباطنه، وهو جبريل. أين استوى؟ وهو بالأفق الأعلى. هذا أين؟ في السماء الدنيا، النبي على الأرض وجبريل في السماء الدنيا في الأفق دون السماء الدنيا يرى. كذبه قريش فذكر الله مرقا أكبر ومرتبة أعلى، ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. هذا كله هيام الوحي الأولى. فكان أي جبريل قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى محمد بواسطة جبريل عندما دنا جبريل من محمد ما كتب الله له أن يوحيه. هذا اللقاء الأول على هيئة جبريل التي خلقه الله جل وعلا عليها. ولقد رآه أي رأى محمد جبريل نزلة أخرى أي مرة أخرى، لكن هذه المرة ليست بالأفق الأعلى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والسدرة مكان علوي يقال إنه عند ساق العرش اليمنى، وهذه السدرة يغشاها من نور الله ما يغشاها. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. من الذي يأوي إليها؟ عباد الله الصالحون وأولياءه المقربون الذين جعلهم الله عز وجل من أهل جنته بعد البعث والنشور. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هذه تزكية لبصر محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، تزكية للسانه. قل هو أذن خير لكم، تزكية لأذنه وسمعه عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، تزكية شاملة عامة لكل أخلاقه ومناقبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت آيات تبطل الآلهة التي كان يعبدونها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ والله يقول إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. فأخبر الله عز وجل أن آلهتهم ليست بشيء، وأخبر عن جرأتهم بأنهم يجعلون الملائكة يسمونهم بتسمية الإناث، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ثم جاءت آيات بعد ذلك تخبر أن الإنسان منهي أن يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم. ثم جاءت آيات تخبر بأن القرآن حوى ما في الكتب السابقة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا كله مدون في صحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام. فالقرآن مهيمن على الكتب السماوية كلها التي سبقته التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم من قبل. ثم جاءت آيات بعد ذلك تخبر عن عظيم القدرة وجليل علم الله جل وعلا، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى أي البعث والنشور. ثم جاءت آيات تخبر بأن الأمم السابقة لما كذبت أهلكت، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قرى قوم لوط. ثم أمر الله عز وجل بالسجود له فاسجدوا لله واعبدوا. بعد سورة النجم جاءت سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر آية عظيمة من آيات الله التي أيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكانوا يجعلون ذلك سحرا حتى سألوا السفار فأثبتوا لهم أن القمر قد انشق. اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهو ميسر معنى، ميسر مبنى، ميسر تلاوة، جعله الله عز وجل بلسان عربي مبين. قال الله فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ثم جاءت آيات تخبر عن الأمم السابقة، عن نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر أي آذوه بالقول والفعل. ثم جاءت آيات بعد ذلك تخبر عن عاد وعن ثمود وعن قوم لوط حتى انتهى الأمر إلى فرعون، وأخبر الله عز وجل أن كل شيء قد كتب عنده، وأن المقعد الذي ينشده الصالحون هو مقعد عند ربهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم جاءت سورة الرحمن وخوطب فيها الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ووعد أهل الطاعات بجنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا ومن دونهما جنتان، والأظهر أن الجنتين الأخيرتين تبع للأولى، والخوف من مقام الله من أعظم مناقب الصالحين. وختمت سورة الرحمن بقول الله جل وعلا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم بعد سورة الرحمن جاءت سورة الواقعة، وقسم الناس فيها إلى أصحاب يمين وإلى أصحاب شمال وإلى المقربين، وختمت في آخرها بأن الملائكة تكون قريبة من الميت لكن الناس لا يشهدونهم ولا يرونهم. قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الله بملائكته. ثم أخبر حال أهل الكفر، فروح وريحان وجنة نعيم هذا حال أهل الإيمان، فسلام لك من أصحاب اليمين الفرقة الثانية من أهل الإيمان، وأما الضالين فليس لهم إلا الهلاك والبوار. ثم جاءت سورة الحديد وفيها أخبر الله عز وجل أنه أنزل الحديد وأنه جعل في الحديد منافع للناس، مع أن الحديد فيه بأس شديد، لكن سنة الدفع سنة عظيمة من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل. وأخبر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة أن الحياة الدنيا إنما هي كلهو الصبيان أو كلعب الأقران أو كتنافس من يكونون أضدادا بعضهم لبعض أو كزينة النسوان، وأيا كان الأمر وصى الله عز وجل بالإنفاق لأن ذلك يقرب من رحمته وفضله، من ذا الذي يقرض الله؟ نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونرجو أن نكون قد وضعنا بعض الوقفات الموفقة مع الجزء 27، نفيه إن شاء الله بعيد قليل إلى الجزء 28 من كتاب الله الكريم. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، نفي كما بينا إلى الجزء 28 من كتاب الله، وهو المعروف بجزء المجادلة لأنه يبدأ بسورة المجادلة وينتهي بسورة التحريم، وبين ذلك السور المباركة المجادلة ثم الحشر ثم الممتحنة ثم الصف ثم الجمعة ثم المنافقون ثم التغابن ثم الطلاق ثم التحريم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. امرأة عظيمة طالبت بحقها وتنشد العدل، اسمها خولة، زوجها اسمه أوس ابن الصامت، كبر، ساء خلقه عندما كبر، كانت تصلي وكانت امرأة حسنة الجسم، لما فرغت من صلاتها أرادها كأنها استعصت عليه قليلا، أبت شيئا يسيرا تريد أن تكمل صلاتها، فقال أنت علي كظهر أمي. هذا كان في الجاهلية طلاقا مؤبدا، لم تدري ما تصنع. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي منه صبية صغارة، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيك شيء، وغلب جانب التحريم، فأخذت تناشد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام متوقف في أمرها، فقالت يا رسول الله إنه لم يذكر طلاقا، إنه زوجي وأبو ولدي وأبا ولدي، إنه زوجي وأبو ولدي وأحب الناس إلي، والرسول على أمره الأول، فأنزل رب العزة قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقضي الحاجات وإن كثرت، ويغفر الذنوب وإن عظمت. عائشة رضي الله عنها في كسر البيت شيء تسمعه وشيء يخفى عليها، لكن الله جل وعلا القلوب عنده مفضية والسر القلوب له مفضية والسر عنده علانية. هذا أعظم ما تضمنته صورة المجادلة، إبطال ما كانت العرب عليه من جعل الظهار طلاقا مؤبدا. ثم جاءت آيات أخرى تخبر عن الكفارات في مثل هذا الشأن، وجاءت آيات تخبر بعد ذلك أن الله عز وجل رقيب شهيد على خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى غير ذلك من الآيات، لكننا نجمل حتى نأتي على سورة أخرى. ثم تأتي سورة الحشر، والحشر في لغة العرب الجمع، والآية تتحدث عن يهود بني النضير. وأول الحشر يعني الحشر الأول، ليس الحشر المنتهى، وهناك حشر آخر، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لكن ذلك لن يعفيهم في الآخرة، فأخبر الله أن لهم في الآخرة عذاب النار. ثم جاء الذم للمنافقين وكيف أنهم ينصرون غير المسلم على المسلمين، وأخبر الله عز وجل أن تلك النصرة هي بالأقوال لا بالأفعال. ثم جاءت آيات تبين أنه لا يستوي عند الله أصحاب الجنة وأصحاب النار، وأخبر جل وعلا أن الفوز والفلاح مقرونا بطاعته، فهو مكتوب لأهل جنته. ثم جاءت آيات تخبر عن عظيم هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا من وعده متصدعا من وعيده. ثم ذكر الله عز وجل بعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المؤمن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، لأن الله قال وقوله الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أسماء الله المذكورة هنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وهذا يجعلك تخاف الله في السر كما تخافه في العلانية، تخاف الله في الخلاء كما تخافه في الملأ، ولا تقنط من رحمته، لأنه قال عن ذاته العلية هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، لا أحد يملك ملكا حقيقيا غيره، الملك القدوس منزه عن كل عيب، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، من أسمائه جل وعلا السلام، وسمى جنة عدن دار السلام، وأمرنا أن نبدأ لقاء بعضنا ببعض بالسلام، وأن نفرغ عند صلاتنا بالسلام. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وهو الخالق جل وعلا، وهو البارئ، وهو المصور، هو الذي لا رب غيره ولا إله سواه. ثم جاءت سورة الممتحنة، وهذه السورة تقوم على معتقد الولاء والبراء، لكن يجب أن يفقه معتقد الولاء والبراء. من يعادينا ويحاربنا ويرفع السيف علينا ويسفك دماءنا ليس كغير المسلم الذي لم يأتنا منه أذى، فهذا لم ينهانا الله عن بره ولا عن العدل معه، أما الأول أمرنا الله عز وجل بأن نعرض عنه وأن نتقي شره وأن نجاهده، فهذا شيء وهذا شيء. وحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه اجتهد في أمر ظن أنه سينجو منه، بعث بكتاب إلى قريش، فجاء الوحي من السماء للنبي عليه الصلاة والسلام، أدركت المرأة التي معها الكتاب، أخرج الكتاب، سئل حاطب فقال والله ما كفرت بعد إيمان ولا ارتددت بعد إسلام، وإنما أنا رجل لست بذاك في قومي في قريش، فأحببت أن أصنع لهم يدا حتى يحفظوا ذريته وقرابته الذين هم موجودون في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره وقال لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكان حاطب ممن شهد بدرا. ثم جاءت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، والتي قالت فيها أم هند بنت عتبة وكانت من عقلاء النساء: وهل تزني الحرة؟ وهذه المرأة كان منها شيء فظيع في أول الدين، لكنها بعد ذلك رضي الله عنها أسلمت وحسن إسلامها. ثم بعد سورة الممتحنة جاءت سورة الصف، وفيها إخبار من الله عز وجل أنه لا ينبغي للمؤمن أن يقول ما لا يفعل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونظير هذا في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ونظير هذا في القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم جاء فضل الجهاد في سبيل الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم جاء ثناء الله عز وجل على الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام. ثم بعد سورة الصف جاءت سورة الجمعة، وهي سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في يوم الجمعة، ويوم الجمعة سيد الأيام، فلذلك تعبدنا الله عز وجل فيه بكثرة الصلاة والصيام، بكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. وقال الله عز وجل فيها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولهذا قال العلماء بتحريم البيع بعد النداء الثاني: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأمر الله عز وجل بعد الصلاة أن يبتغي الإنسان من فضل ربه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأخبر الله عز وجل أنه خير الرازقين، وأن العبد يبتغي الرزق من ربه جل وعلا. ثم بعد ذلك جاءت سورة المنافقون، كما أن سورة التوبة على وجه التفصيل تكلمت عن المنافقين، جاءت سورة المنافقين وتكلمت عنهم. وأعظم ما تعرضت له ما كان في غزوة بني المصطلق، أن أجيرا لعمر مع رجل من جهينة ممن كان يسكن المدينة تلاحيا عند الماء، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لكن الأمر لما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول قال: أو قد فعلوها؟ ثم ذكر مثلا لا يليق، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، الأذل، أراد به نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشاه، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأبطل الله قولهم وأخبر الله بسرهم وما كان منهم، وصدق ذلك الصحابي الذي نقل الخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي خاتمة الآيات جاءت آيات تدعو المؤمن إلى الإنفاق قبل أن يأتيه الموت، حتى لا يندم ولا تساعة مندم. بعد سورة المنافقون جاءت سورة التغابن، وسميت بذلك لأن الله عز وجل قال فيها: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فهو يوم التغابن لما يحصل فيه من الغبن، يرى العبد غيره، يرى من هو خيرا منه في الدرجة، في الرفعة، في القبول، في النور، فيصبح الناس مختلفون جدا، فيقع في القلوب ما يقع: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ثم جاءت سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء الصغرى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. المرأة لا تطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه زوجها، أو أن تكون حاملا، أما أن يطلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعي، هل يقع أو لا يقع؟ في المسألة خلاف بين العلماء مع اتفاقهم على التأثيم. ثم أخبر الله عز وجل بالعدة، وأنبأ جل وعلا أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأخبر الله عز وجل بعدة النساء اللواتي يئسن من المحيض. فجاءت السورة مفصلة لأحكام الطلاق، ثم تبعت ذلك بالإنفاق، وأن الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا في زوجه وولده بالمعروف، وهذا كله تشريع من الله جل وعلا في للأسرة المسلمة. ثم بعد ذلك جاءت سورة التحريم، وهي خاتمة الجزء الثامن والعشرين من كتاب الله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حرم النبي على نفسه صلى الله عليه وسلم قيل شيئا من العسل وقيل إحدى جواريه. أيا كان اختلاف العلماء من المفسرين في هذا، فإن المقصود أن الله عز وجل فرض لنبيه تحلة القسم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وجاء العتاب لأم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين عائشة: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم دعا الله عباده إلى التوبة النصوح، وأخبر بحال أهل الإيمان يوم العرض عليه: بشراكم اليوم جنات تجري. ثم جاء الإخبار بحال المنافقين كيف يدعون أهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم. ثم جاءت آيات يضرب فيها الله الأمثال للمؤمنين ولغير المؤمنين، فأخبر الله عز وجل بإيمان امرأة فرعون وعظيم شأنها، وإيمان مريم ابنة عمران، وضرب الله للذين كفروا امرأة نوح مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، وأخبر جل وعلا أن هاتين المرأتين قيل لهما ادخلا النار مع الداخلين، لكن الله زكى مريم وزكى آسيا بنت مزاحم. زكى آسيا بنت مزاحم بأنها طلبت الجوار قبل الدار: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وأما مريم فإن الله أخبر أنها صدقت بكتبه وصدقت برسله وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، على أنها وهي امرأة يعتريها ما يعتريها لكن صلاحها غلبت به الأتقياء من الرجال. هذا هو الجزء الثامن والعشرون، المبتدئ بصورة المجادلة والمنتهي بصورة التحريم وما بينه من آيات وصور عرجنا عليها تعريجا عاما ووقفات شاملة، نسأل الله أن ينفع بها، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله وكفى، وحياكم الله إلى الجزء الثالث، أوان الإجابة على أسئلتكم من برنامجكم دار السلام. الأخ وحيد من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
حياك.
السؤال: هل في البسملة في بعض الأئمة يقرأوا بحمد الله رب العالمين، وفي بعض الأئمة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهل يجوز القراءة بالحمد لله رب العالمين في بدون الآية الأولى؟
نعم.
وهناك بعض الأشخاص بطلوا يصلوا وراء إمام عشان ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني: بالنسبة لقصة سيدنا موسى وقوله وحي لي أخذة من لساني يفقه قولي، هل قصة التمرة والجمرة هل دي قصة حقيقية ولا من الإسرائيلية؟
نعم.
بارك الله فيك.
السلام يا أخي وحيد. البسملة في سورة الفاتحة مختلف فيها عند العلماء، هل هي آية أو غير آية؟ هذا أولا. ثم اختلفوا في الجهر بها، اختلفوا في الجهر بها. فذهب الحنابلة ومن وافقهم لحديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عندهم يخفي البسملة، يعني لا يجهر بها. وبعض العلماء يرى أن البسملة يجهر بها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فالمسألة مسألة فرعية لا ينبغي التنازع من أجلها، لكن الإمام ينبغي أن يكون فطنا فقيها لا يؤلب الناس على نفسه ولا يحدث بين الناس انشقاقا. فإذا جاء في قوم يغلب على الظن أنهم ممن يرون الجهر بالبسملة فيجهر بالبسملة، وإن ظن غلب على ظنه أن أهل هذه البلدة ممن يرون البدء بالحمد لله رب الحمد لله رب العالمين فإنه لا يجهر بالبسملة ويبدأ الحمد لله رب العالمين. فالمسألة أيسر من أن يكون بسببها تنازع، لكنها في كتب الفقهاء فيها خلاف معروف. أما قضية سيدنا موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام قال الله عنه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكروا في كتب التفسير، وهذا يقبل، أن فرعون أراد أن يختبره فقدم له جمرا وتمرا، فقالوا هم نبي الله وهو صبي أن يتناول التمر، فجاء جبريل وأعطاه الجمرة. ويبقى الإشكال كيف حمل الجمرة إذا كانت الجمرة كلها متوقدة، لكن قد يأتي يعني تخريج أن الجمرة قد تكون يعني قطعة الخشب التي فيها الجمرة أو الفحمة في أكثرها ليس فيه نار وفي آخرها الجمر، فأخذها ظنا منه أنها تمرة ثم لذعته ثم تركها. قالوا هذا سبب الحبسة التي كانت في لسانه، وقد قال هو وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قد تكون هذه الحبسة شديدة، قد تكون مقارنة بهارون أن هارون كان فيه فصاحة أشد وليس فيه شيء في موسى شيء يذكر، لكن في القرآن ما يشير إلى هذا. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقول فرعون عنه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ولا يكاد يفصح، هذا مما عير به فرعون نبي الله موسى، ونبي الله أجل وأرفع من ذلك كله. أم سليمان من سوريا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، ممكن أعرف آية في القرآن تثبت إفطار المرأة في المحيض في رمضان؟
تفطر ماذا؟ تثبت إثبات يا أختي الكريمة، هذا يعني ما أدري ماذا أقول لك، لكن أجمع المسلمون سنترتاحي أن المرأة الحائض لا تصوم، ولو صامت لما جاز لها. فأنت هؤلاء المسلمون من عهد النبوة لحديث عائشة أن المرأة كانت تؤمر بقضاء الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصوم، فأجمع المسلمون على هذا، فأنت ماذا تريدين أكبر من إجماع المسلمين؟ لا بد أنهم أخذوا هذا واقعا حقيقيا في زمن النبوة، النساء أمهات المؤمنين وغير أمهات المؤمنين في زمن النبوة ما كانت إحداهن تصوم وهي حائض. واضح يا أختي الكريمة؟ أسماء من الأردن.
هلو،
تفضل يا أسماء.
ما يحييك يا شيخ، الله يسعدك. يا شيخ بدي أسألك، وفي عند سؤال أختي كمان بدي تسألك إياه. الحين يا شيخ بعد ما أنت تخلص يعني هاي شرح الأجزاء يعني بكرة إن شاء الله أو بعده، بعدين يعني خلاص ما راح تيجي تعطينا دروس؟
إلا إن شاء الله نبدأ بالحديث النبوي غدا. طيب. غدا الخميس ننهي الجزئين 29 و30
ما شاء الله،
ونبدأ إن شاء الله تعالى يوم الجمعة بشرح صحيح مسلم، مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري، بدءا من كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله، ما شاء الله، الله يجزيك يا شيخ. ويا شيخ في عند أختي سؤال، وأنا بدي أطلب منك طلب تدعينا عشان بكرة عندنا جلسة بالمحكمة، وأعرف
إن شاء الله ربنا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ويتيسر أمركم.
آمين. خذ سؤال أختي.
ألو، حياك الله يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبشر الطاها قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هون فإنا جمع الآية اللي قبلها وعجلت إليك ربي لتوبة، هون فإنا قد فتنا هي الجمع، هو فتن قوم السامري، السامري مفرد، فهنا فإنا جمع مين عائد؟
إن هنا يا أختي، يا أخت أسماء، عائد على رب العزة والجلال، هذه نون تعظيم. الله يقول لموسى فإنا يعني نحن قد فتنا، أمر عظيم، فجاء الله عز وجل بناء الدالة على الفاعلين، فإنا قد فتنا، وأخبره أن الله عز وجل يخبره أنه فتن بعد قومه من بعد، يعني بعد ما تركهم فتنهم الله عز وجل بالسامري، فالسامري هو الذي فتن بني إسرائيل، لكن الله عز وجل يخبر أن هذا الأمر كائن بقدره جل وعلا. والسؤال ترى يعني فيه ملحظ ذكي ما شاء الله تبارك الله. أم محمد من العين. محمد من العين،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أخي محمد.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير وعافية
يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
أول شيء سؤال لشرح الحديث، قال صلى الله عليه وسلم للولد الحجر وللعاهر، لا، للولد الفراش وللعاهر الحجر، وكيف الشريعة الإسلامية سمحت بأن بأن ينتسب الابن لغير أبي، لغير أبي.
نعم.
في رواية عنها في عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت رواية في عهده لا أذكر من كان فيها، ولكن نسب ابن لغير أبي لأنه ابنه في، لأن ابنه في الفراش. والسؤال الثاني يا شيخ، في صورة غافر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده إلى آخر الآية.
معروف.
في العالمين في هذه الآية على حد علمي أن يوسف عليه السلام وصفه بأنه هلك، قلتم لن يبعث الله من بعده، ممكن شرح الآية هذه عشر الحديث؟
بالنسبة للسؤال الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر عفانا الله وإياك الزاني، للعاهر الحجر يعني له الرجم، واضحة هذه. الولد للفراش، الأصل أن من ولد في فراش ينسب له حتى يثبت أنه ليس له، هذا قول للعلماء، يعني ما أستطيع أن أضرب لك مثال بصراحة، لكن أظن أنك تفهمها، يعني هذه في جرح للناس ولا نستطيع أن نتكلم. لكن من ولد في فراش أحد ينسب له، هذا قول العلماء. وبعض العلماء يقول يقصدون بالفراش المرأة نفسها، يقصدون بالفراش المرأة نفسها، يعني يلحق بالمرأة. والزاني لا يحق له أن يقول هذا ولدي فيرثه ويعتز به وينتصر به. الولد للفراش وللعاهر الحجر، نسأل الله العافية. وأما قول الله عز وجل في حكاية مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لها تخريجان. التخريج الأول أن يقال إن كل أحد ما تسمى يقال له هلك، حتى لو كان عظيما، حتى لو كان عظيما، يدل عليه قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. فكل شيء هالك يدخل فيها الأنبياء والملائكة والرسل والصالحون والفساق والأبرار، مع ذلك قال الله عنهم أنهم هالك. والحل التخريج الآخر أن مؤمن آل فرعون لا يريد أن يشعرهم بأنه قد آمن، لأن الله قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهو يأتي بعبارات مفردات لا تشعرهم بأنه آمن. ولهذا قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والعلم يا أخي محمد عند الله، لكنني أهنئك على أسئلتك. إيمان من الأردن.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام يا أختي إيمان، حياك الله.
يا شيخ أبغى أسألك، أنا زوجي الزوج الثاني وترك لي مبلغ من المال، وعندي بنات من زوجي الأولاني، يصير أني أعطي صدقة عنهن عن نفسي وهن من أموال زوجي الأولاني المتوفي مو زوجي الثاني؟
الآن لا تضيعين، زوجك الثاني أعطاك مال؟
زوجي الثاني توفى ورث منه مبلغ من المال، لأني انفصلت عن زوجي الأولاني، يعني يصير أني أتصدق من أموال.
إذا كان إرثا يا أختي إيمان فهذا مالك، تفعلين فيه ما تشائين.
إذا
الآن اسمعين اسمعين
اسمعين،
زوجك
الحلم نتحاسب أنه
الحلم، الآن دعينا من الحلم. زوجك الثاني هذا إذا كان قد توفي، لن نفرض أن اسمه أبو أحمد، نفرض، فإذا أبو أحمد توفى يترك أمرين، يترك ورث يقسم، فنصيبك من القسمة وهو الثمن، هذا حق ما أنت تملكينه وتفعلين به ما تشاء، ما تشائين.
حتى لوالدي لوالدي
لو يا أختي ما تشائين، ملكك مالك. الوضع ثاني إرث تركه لأبنائه، تركه لأبنائه، هذا ليس لك حق فيه، إرث لأبنائي هذا حق الأبناء، حق اليتامى ما لك علاقة به. أما الإرث الذي هو نصيبك من الثمن اصنعي به ما شئت. شكرا يا إيمان. محمد من دبي، تفضل يا أخي محمد. يا أخ محمد. الأخ حميد من أبو ظبي.
يا مرحبا، السلام عليك شيخ.
السلام.
بارك عليك الشهر طول.
آمين. الله يبارك
في عمرك. ولأن في آية في سورة آل عمران. نعم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. بل قد جاءكم رسل من قبلي وبالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم أن كنتم صادقين. هذه الآية وبالذي قلتم من فضيلة الشيخ أو تتلها الآية بارك الله فيك.
هذه الآية من سورة آل عمران تتحدث عن اليهود الذين كانوا في زمن النبوة. الذين كانوا في زمن النبوة متبعون لما كان عليه آباؤهم من قبل، يعني مقتنعون بآرائهم السابقة. فهم يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله، الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. معنى الآية ما قلتموهم ما قاله ما طلبتموهم أنتم طلبتم به اليوم طالبه به الأجداد من قبل، وهؤلاء الأجداد لما جاءهم الرسل بنفس ما طلبوه لم يقبلوه وقتلوهم، وأنتم راضون عن ذلكم الصنيع. فالله عز وجل يعامل من رضي بالصنيع معاملة صاحب الصنيع نفسه. يدل على هذا قول الله، عشان تظهر لك الصورة جيدا، قول الله عز وجل عن عاقل الناقة، فإن الله يقول فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. إذن الذي عقر الناقة كم شخص؟ واحد. والله يقول إذ انبعث أشقاها، واحد الذي عقر الناقة. مع ذلك الله عز وجل نسب هذا الأمر، هذا الحدث عقر الناقة، نسبه إلى الجميع. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، جاء بجواب الجمع، مع أن الله يقول إذ انبعث أشقاها ويقول وتعاطى فعقر، أن العاقر واحد، ومع ذلك قال فعقروها لأنهم راضون بالصنيع. فاليهود الذين كانوا في المدينة راضون بما فعل أسلافهم من قبل، فعاملهم الله عز وجل بالحال نفسه. هذا يا أخي الكريم معنى الآية. رابية من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا شيخ أبو أسأل، أنا الحديث اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم يعمل بعمل أهل النار.
أي معروف الحديث.
أيوة.
تريدين شرح الحديث؟
أيوة، هذا الحديث حديث مرة والله بيخوفني.
هو يخوف كل مؤمن. هو قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل، أعيد الحديث، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الثاني ما يخوف، واضح. وأنت ترين يعني من دون يعني ذكر تحديد أسماء أو كذا، بعضا من الناس يعني عياذا بالله تجدينه مسرف على نفسه كثيرا، ثم فجأة يمن الله عليه بالتوبة، وهذا قد وقع لبعض أصحاب كذا وكذا ما أريد أن أسمي، ثم ماتوا، فيرجى أن يكون هذا من باب الجنة من الخاتمة الطيبة. فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، لكن الإشكال في الأول، وهذا لا يهلك على الله إلا هالك. يعني قد يكون في الإنسان عياذا بالله دسيسة سيئة خبيئة سوء هي التي تسبق عليه فتكون سببا في هلاكه. نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا أجمعين لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.